والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل البر بوالدي. باب بر الأب، وما ذلك إلا لعظيم حق الأب، وقد مرت معنا أحاديث في هذا الباب. باب بر الوالدين عموما، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أمك، قال ثم من؟ قال أبو. فهذه التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما للوالدة من عظيم الحق، ولكن لا يعني ذلك أن يبخس الأب أو أن يهضم حقه، لا والله، وإنما هكذا قسمها ربنا تبارك وتعالى ووصى، وكذلك رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. فهنا البر قسم إلى أربعة أرباع، ثلاثة جعلها الله تبارك وتعالى للوالدة، وواحد جعله للأب. قلت لكم لا يعني ذلك لتقليل حق الأب، لا والله، وإنما هو تقسيم شرعه الله تبارك وتعالى وتحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ما للأم من فضل، ما لها من تعب، ومر معنا ما تمر به الوالدة من أعباء الحمل وقبله الوحم والوضع والتربية والتغذية لهذا المولود الذي يأتي. والأب كذلك يتعب ويكدح ليجلب لهذا البيت لقمة العيش الطيبة المباركة، فما أحوجنا دائما أن نتنبه لهذا وألا تنسينا مشاغل الدنيا والدينا، حتى وإن ارتحل من هذه الدنيا، حتى وإن ارتحل بزمن بعيد، لا ننساهما، وأن ندعو كما قال الله تبارك وتعالى: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، حتى تذكر وقت صغرك وأنت لا تملك لنفسك شيئا، تذكر فضلهما بعد فضل الله تبارك وتعالى عليه، جعلهما الله سببا في بقائك في هذه الدنيا. قال الله وقوله الحق: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فلا بد أن يشكر الإنسان لوالديه لأنهما سبب وجوده بعد الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، وسبب لبقائه في هذه الدنيا، فلو ترك وهو صغير ما استطاع أن ينفع نفسه. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم الذي يغفل عنه كثير من شباب هذه الأيام. وقبل ذلك يغفلون عن ذلك لأنهم يظنون أنهم يستطيعون، يعني في حاله الآن يستطيع يقوم بأعباء نفسه وبأموره وكذا، وما يتذكر حين صغره كيف كان وكيف أنه بحاجة إلى من يميط عنه الأذى. وقد تكرمت أمه وأحاطته بكل خير وبكل عناية، إذا بات مريضا لا تنام. والآن نسأل الله السلام والعافية، قد تبيت الأم مريضة ولا يسأل عنها ولد، وهذا والله من الخسران. قد تكون في حاجة إلى موعد تذهب به إلى المستشفى ولا تجد من يذهب بها مع كثرة الأولاد، وهذا أمر عظيم، أمر عظيم، هذا من العقوق. نسأل الله السلام والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له شاب من جلده وقوته، فقال النبي صلى الله قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة: لو جعل هذه القوة وهذا الجلد في سبيل الله، يعني أنه قوي البنية وأنه كذا وكذا، فقالوا له: لو جعلها في سبيل الله لكان هذا هو، لأنه عنده بنية وعنده جلد وعنده صبر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. انظر، عندما يسعى ليأتي بلقمة العيش مع بنيته ومع جلده وقوته فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. كذلك الأولاد والوالدين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد لأنهم بحاجة إلى يعني أبيهم وإلى أمهم كذلك، فهنا ذكر الأب. وكذلك الوالدان بحاجة إلى الولد، وهما بفضل من الله تبارك وتعالى لا يكلفان الولد شيئا، يعني لا يكلفانه شيئا لا يطيقه، وإنما يفرحان بأي شيء يأتي من هذا الولد شيئا بسيطا يفرحان به، بل لا ينسيانه أبدا بفضل من الله عز وجل. بل كلما جاء أحد ذكروا له: فلان فعل كذا، فلان جاء لنا بكذا، يفرحون بذلك. فلنقدم ما استطعنا، حتى قلت لكم وإن كان قد رحل من هذه الدنيا، فكما ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى فقال: فإن من بر الوالدين صلة الأقارب، أن تصل القرابة من لوالديك من أعمام وأخوال، وتحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، تجعل هذا كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدين، تصل القرابة، تذهب إلى الخالة وتذهب إلى الخال، وكذلك أولادهما تذهب إليهم وتسلم وتأخذ العهد، لأنهما بقية أهلك، بقية الوالدة. وكذلك تذهب إلى الأعمام، العم والعمة والأبناء منهما، وهكذا لتقوم بالصلة، بصلة ماذا؟ الأقارب. قال: والإحسان إليهما، والدعاء لهم، وهذا نغفل عنه كثيرا، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، وهو الدعاء للوالدين. ربما انشغلنا بأمور، وإذا دعوت فأبشر بخير، إذا دعوت لوالديك فأبشر بخير، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فلتحقق هذه الرغبة للوالدين، والله يفرحان بذلك، ويصلهما ذلك وهما في قبريهما. وكذلك تذهب تزور المقبرة، تزور الوالدين وتسلم عليهما وتدعو لهما، تكثر من الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها؟ جاء في سنن الترمذي: فإنها تذكركم الآخرة. تعرف أنت كذلك أن هذا هو المصير، ثم تتعاهد والدك ووالدتك، وإن لم تعرف مكان القبر معينا فتأتي وتسلم على المسلمين تحية عامة، تكسب أجور، وتدعو ولو من عند باب المقبرة، تدعو لوالديك، حتى إذا لم تعرف طال العهد مثلا فلا تعرف موضع القبر، زادت القبور حوله، لا يمنع ذلك من أن تدعو وأن تتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يرحمهما كما ربياك صغيرا. تكمل الذي بعد.
قال المصنف رحمه الله: فلا تفيد
الباب ذكر فيه رحمه الله تبارك وتعالى أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما. فلما جاءه شخص، جاءه قد عمل عملا أذنب ذنبا. ثم ذكر له ابن عمر رضي الله عنهما أنها ليست من الكبائر، الكبائر هن تسع، وذكر له تسع، وقد جاءت في حديث آخر أنها سبع، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما يقول هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية عنه هي إلى السبعمائة أقرب الكبائر، فهي كثيرة. والشاهد معنا في هذا الباب قول ابن عمر رضي الله عنهما: والذي بكاء الوالدين من العقوق. عندما ينتظر منك والداك كل خير وكل أمر حسن فيريان منك العقوق ويريان منك ما يكون سببا في بكائهما، نسأل الله السلامة والعافية، فإن هذا من الأمور العظيمة، الأمور التي صاحبها على خطر عظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدلكم على أكبر الكبائر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها عقوق الوالدين، نسأل الله السلامة والعافية. فعندما يكون العقوق سببا في حسرة وندامة الوالدين بل في بكائهما فهذا أمر عظيم. ولذا وصف ابن عمر رضي الله عنهما هذا الرجل فقال له: أتفرق النار؟ تخاف من النار؟ قال: نعم. قال: فوالله. قال له: وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: أي والله. قال: أحي والدك؟ وهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الواحد من الصحابة ليذهب معه في الجهاد فيسأله: أحي والدك؟ هكذا ابن عمر كذلك يسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد، وذلكم الرجل الذي خرج ووالداه يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فهذه كلها أدلة عظيمة على هذا الأمر العظيم وهو البر. وثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه، نسأل الله السلام والعافية. هنا وصاه، قال له: أتخاف النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: إي والله. قال: أحي والدان؟ قلت: عندي أمي واحدة موجودة والآخر قد ذهب الوالد. فقال له ووصاه رضي الله عنه وعن أبيه قال: فوالله لو ألنت لها الكلام، تأتي إلى أمك وتلين لها الكلام تسمع منك كل كلم طيب مبارك. وهذا يغفل عنه أهل زماننا، نسأل الله السلام والعافية، لانشغالهم بهذه الوسائل وهذه الأمور، وربما بالأصحاب أونلاين وغيرها، انشغلوا كثيرا عن والديهم. فهنا يوصيه: لو ألنت لها الكلام، لو نادتك سمعتك لبيك، نعم يا أمه، تسمع منك كلمة طيبة تدخل عليها السرور، تكون كالثلج ينزل إلى قلبها، تفرح بذلك، وهي ولله الحمد والمنة لا تكلف، كما ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: لا يكلفان الإبن عنة ولا مشقة، وإنما يرضيان باليسير، بالأمر اليسير يرضيان بذلك. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقدام، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاث مرات، وهذا أمك ثم أمك ثم ثلاث مرات على الحديث الذي مر معنا. فإن الله يوصيكم بأمهاتكم، أي بالبر، أن تبر بأمك وأن تجعلها هي المقدمة وأن لا تؤخرها، نسأل الله السلام والعافية. وقد ذكر في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بعضها الإمام الألباني أنه في آخر الزمان يطيع الرجل زوجه ويعق أمه. وهذا لا يقال أنه الإنسان يكون ساخطا مع زوجه أو أن يكون
في تعامل فظ مع، لا، إنما تقدم الحقوق كما أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأم لها حقوق عظيمة حتى تقدم على الزوجة، لأنها في حاجة خاصة. إذا كانت في حاجة إلى ولدها من ذكر وأنثى، ينبغي له أن يتنبه لهذا الأمر العظيم. يعق أمه ويقرب الزوجة، قلنا وقرا أنه يكون قريبا من الزوجة وأنه يكون في تعامل طيب مبارك، هذا فضل من الله عظيم. لكن عليه أن يعطي كل ذي حق حقه حتى يقدم على الله تبارك وتعالى، وقد عمل بما أمره الله تبارك وتعالى وبما أمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضيع الحقوق، فلا يكن من الظالمين. لأن الظلم هو تضييع الحقوق، هو أن تضع الأمر في غير موضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر، أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فلا تظلم والدتك من أجل أنك تقوم الحقوق أو تقوم بحق فلان من الناس. أعطي كل ذي حق حقه كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الخلاصة رحمه الله تبارك وتعالى في مشروعية السؤال عن مسائل العلم، وهذا الرجل جاء وأنه ارتكب ذنبا، ثم طلب من ابن عمر رضي الله عنهما، ويقول: ولا يجوز أن يسأل عنها إلا العالم. يعني لا تذهب لأي أحد فتسأله، وإنما كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل أمك حية؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن أمه، قال: لا. قال: هل لك خالة؟ قال: نعم. قال: فبره. الحديث صححه الإمام الألباني. فعندما تنظر، هذا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليجد له مخرجا من هذا الذنب الذي اقترفه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقد الأم إلى بر الخالة. وما أحوجنا أن نتنبه لهذا كذلك، لأن الخالة والدة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجوب الخوف من الذنوب. الذنوب لا بد أن يخاف منها الإنسان، ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن مثل الذنوب والذي يقع فيها كمثل رجل الكافر والمنافق والعياذ بالله كمثل الذباب يمر أمامه فيفعل هكذا، يعني يبعد الذباب يذبه عن وجهه. وأما المؤمن فكأنه خائف من جبل أن يسقط عليه، لأنه يخاف من الذنوب، يعلم أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحاسب العبد، وأن عليه كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كتبها الملائكة الكرام الكاتبون عليه، وأنه سيوافي الله تبارك وتعالى ويسأله. ثم ذكر الثالث فقال: وجوب البر بالوالدين وخصوصا الأم لضعفها ولحاجتها، لأنها تحتاج. ولكن قد يكون الأب أحيانا في حاجة إلى ابنه أو بنته، فقد يكون مريضا يحتاج من يقوم به، يحتاج من يعينه إذا كان فقيرا، وهكذا. ثم ذكر الرابع بيان أن بر الوالدين من الأسباب العظيمة لدخول الجنة، سبب من الأسباب العظيمة بعد الشهادتين وبعد الصلاة، بعد أن تقوم بأركان الإسلام وتأتي بها وأركان الإيمان. هذا أمر وباب عظيم يرتقي به العبد يوم القيامة في جنات النعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال
ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يحيى بن ايوب قال حدثنا ابو زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه: اتى رجل النبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما تامرني؟ فقال: برهما. ثم عاد فقال: برهما. ثم عاد فقال: برهما. ثم عاد رابعا فقال: بر ابا. قال الشاعر: علمه الشيخ زيد بن علي رحمه الله تعالى في خلقه على هذا الباب في هذين الحديثين بيان الله وتوجيهه نبوي كريم مقتضاهما ان من الواجبات العظيمه بر الوالدين غير ان للدخول من الفطر ثلاثه اربعه ثلاثه اربعه وذلك لما نفهم له من الانشراح في بدايه الحمد الى ان لا يعلم مده حياته في الحمد وبالعباده وبالرضا عليه وبالتربيه كما هو معلوم للعقلاء فلا يجوز لاحد ان يقارن ابويه بالباس والاهمال والاعراض عنه بهما وربما اتى الاهتمام بالفعل والقول وهذا من الدرائم العظيم لكن ما امر الله بعبادته وحده دون سواه قارنها بطاعه ابويه قال عبد الله الذي به شيئا ويعلم الانسان اي اعتق اليهما انسانا وقال عبد الله ووصينا الانسان بوالديه انسانا عملته منه قرانا وطاعه وحمد وانتصارا وكلام شهرا فالمقصود ان يوالي الله بالبارده والصدق اليومي والاخروي اعلم ان البر بالوالدين من اعظم الاعمال التي يتقرب بها العبد الى الله عز وجل وبالاخص الحكم بما نفهم الحكم اذا كان على قيد الحياه احسن اليه احسن من الايمان بالقول والفعل واذا كان بعد الوفاه فانه بر الوالدين جد الاقارب من الوالدين والاحسان اليهما والاحسان اليهما والدعاء لهما عن نفسه دائما والصدقه عنهما عند الاسلام وأسباب الحج والعمرة عنهما في حاسة قدرة الولد من الذي له منتهى وإكرام صديقهما وحق النظر إن كان يفعل كذلك فقد كنت بحقوق والديه وأن الله غير ربك وكسبت أجرا جزيلا من أن الله إياك الدنيا والفرد والقرار والعمل بالعمل والجزاء عند الله من العمل وأن في أجره فلا أحد
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يجعلني وإياكم من أهل البر بوالدي باب بر الأب وما ذلك إلا لعظيم حق الأب وقد مرت معنا أحاديث في هذا الباب باب بر الوالدين عموما وقول النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبو فهذه التقسيم من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ما للوالدة من عظيم الحق ولكن لا يعني ذلك أن يبخس الأب أو أن يهضم حقه لا والله وإنما هكذا قسمها ربنا تبارك وتعالى ووصى وكذلك رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهنا البر قسم إلى أربعة أرباع ثلاثة جعلها الله تبارك وتعالى للوالدة وواحد جعله للأب قلت لكم لا يعني ذلك لتقليل حق الأب لا والله وإنما هو تقسيم شرعه الله تبارك وتعالى وتحدث به رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك ما للأم من فضل ما لها من تعب ومر معنا ما تمر به الوالدة من أعباء الحمل وقبله الوحم والوضع والتربية والتغذية لهذا المولود الذي يأتي والأب كذلك يتعب ويكدح ليجلب لهذا البيت لقمة العيش الطيبة المباركة فما أحوجنا دائما أن نتنبه لهذا
وألا تنسينا مشاغل الدنيا والدينا، حتى وإن ارتحل من هذه الدنيا، حتى وإن ارتحل بزمن بعيد لا ننساهما، وأن ندعو كما قال الله تبارك وتعالى: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، حتى تذكر وقت صغرك وأنت لا تملك لنفسك شيئا، تذكر فضلهما بعد فضل الله تبارك وتعالى عليه، جعلهما الله سببا في بقائك في هذه الدنيا. قال الله وقوله الحق: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. فلا بد أن يشكر الإنسان لوالديه لأنهما سبب وجوده بعد الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، وسبب لبقائه في هذه الدنيا، فلو ترك وهو صغير لمات، ما استطاع أن ينفع نفسه. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا الأمر العظيم الذي يغفل عنه كثير من شباب هذه الأيام. وقبل ذلك يغفلون عن ذلك لأنهم يظنون أنهم يستطيعون، يعني في حاله الآن يستطيع يقوم بأعباء نفسه وبأموره وكذا، وما يتذكر حين صغره كيف كان، وكيف أنه بحاجة إلى من يميط عنه الأذى. وقد تكرمت أمه وأحاطته بكل خير وبكل عناية، إذا بات مريضا لا تنام. والآن نسأل الله السلام والعافية، قد تبيت الأم مريضة ولا يسأل عنها ولده، وهذا والله من الخسران. قد تكون في حاجة إلى موعد تذهب به إلى المستشفى ولا تجد من يذهب بها مع كثرة الأولاد، وهذا أمر عظيم، أمر عظيم، هذا من العقوق. نسأل الله السلام والعافية. والنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له شاب من جلده وقوته، فقال النبي صلى الله قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة: لو جعل هذه القوة وهذا الجلد في سبيل الله، يعني أنه قوي البنية وأنه كذا وكذا، فقالوا له: لو جعلها في سبيل الله لكان هذا هو، لأنه عنده بنية وعنده جلد وعنده صبر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله. انظر، عندما يسعى ليأتي بلقمة العيش مع بنيته ومع جلده وقوته فهو في سبيل الله، وإن كان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو في سبيل الله. كذلك الأولاد والوالدين، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأولاد لأنهم بحاجة إلى يعني أبيهم وإلى أمهم كذلك، فهنا ذكر الأب. وكذلك الوالدان بحاجة إلى الولد، وهما بفضل من الله تبارك وتعالى لا يكلفان الولد شيئا، يعني لا يكلفانه شيئا لا يطيقه، وإنما يفرحان بأي شيء يأتي من هذا الولد، شيئا بسيطا يفرحان به، بل لا ينسيانه أبدا بفضل من الله عز وجل. بل كلما جاء أحد ذكروا له: فلان فعل كذا، فلان جاء لنا بكذا، يفرحون بذلك. فلنقدم ما استطعنا، حتى قلت لكم وإن كان قد رحل من هذه الدنيا، فكما ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى فقال: فإن من بر الوالدين صلة الأقارب، أن تصل القرابة من لوالديك من أعمام وأخوال، وتحتسب ذلك عند الله تبارك وتعالى، تجعل هذا كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم من بر الوالدين، تصل القرابة، تذهب إلى الخالة وتذهب إلى الخال، وكذلك أولادهما تذهب إليهم وتسلم وتأخذ العهد، لأنهما بقية أهلك، بقية الوالدة. وكذلك تذهب إلى الأعمام، العم والعمة والأبناء منهما، وهكذا لتقوم بصلة ماذا؟ الأقارب. قال: والإحسان إليهما والدعاء لهما. وهذا نغفل عنه كثيرا، نسأل الله يعفو عنا وأن يغفر لنا، وهو الدعاء للوالدين. ربما انشغلنا بأمور، وإذا دعوت فأبشر بخير، إذا دعوت لوالديك فأبشر بخير، كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها ولد صالح يدعو له. فلتحقق هذه الرغبة للوالدين، والله يفرحان بذلك، ويصلهما ذلك وهما في قبريهما. وكذلك تذهب تزور المقبرة، تزور الوالدين وتسلم عليهما وتدعو لهما، تكثر من الدعاء. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. يا في سنن الترمذي، فإنها تذكركم الآخرة. تعرف أنت كذلك أن هذا هو المصير، ثم تتعاهد والدك ووالدتك، وإن لم تعرف مكان القبر معينا فتأتي وتسلم على المسلمين تحية عامة، تكسب أجور، وتدعو ولو من عند باب المقبرة، تدعو لوالديك، حتى إذا لم تعرف طال العهد مثلا فلا تعرف موضع القبر، زادت القبور حوله، لا يمنع ذلك من أن تدعو وأن تتضرع إلى الله تبارك وتعالى أن يرحمهما كما ربياك صغيرا. تكمل الذي بعد.
قال الله
هذا الباب ذكر فيه رحمه الله تبارك وتعالى أثرا عن ابن عمر رضي الله عنهما. فلما جاءه شخص، جاءه وقد عمل عملا أذنب ذنبا، ثم ذكر له ابن عمر رضي الله عنهما أنها ليست من الكبائر. الكبائر هن تسع، وذكر له تسع، وقد جاءت في حديث آخر أنها سبع، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما يقول هي إلى السبعين أقرب، وفي رواية عنه هي إلى السبعمائة أقرب. الكبائر فهي كثيرة. والشاهد معنا في هذا الباب قول ابن عمر رضي الله عنهما: والذي بكاء الوالدين من العقوق. عندما ينتظر منك والداك كل خير وكل أمر حسن فيريان منك العقوق ويريان منك ما يكون سببا في بكائهما، نسأل الله السلامة والعافية، فإن هذا من الأمور العظيمة، الأمور التي صاحبها على خطر عظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدلكم على أكبر الكبائر، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم منها عقوق الوالدين، نسأل الله السلامة والعافية. فعندما يكون العقوق سببا في حسرة وندامة الوالدين بل في بكائهما فهذا أمر عظيم. ولذا وصف ابن عمر رضي الله عنهما هذا الرجل فقال له: أتفرق النار؟ تخاف من النار؟ قال: نعم. قال: فوالله. قال له: وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: أي والله. قال: أحي والدات؟ وهذا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الواحد من الصحابة ليذهب معه في الجهاد فيسأله: أحي والدات؟ هكذا ابن عمر كذلك يسأل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ففيهما فجاهد. وذلكم الرجل الذي خرج ووالداه يبكيان، قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فهذه كلها أدلة عظيمة على هذا الأمر العظيم وهو البر. وثلاثة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: العاق لوالديه، نسأل الله السلام والعافية. هنا وصاه، قال له: أتخاف النار وتحب أن تدخل الجنة؟ قال: إي والله. قال: أحي والدان؟ قلت: عندي أمي واحدة موجودة والآخر قد ذهب الوالد. فقال له ووصاه رضي الله عنه وعن أبيه قال: فوالله لو ألنت لها الكلام. تأتي إلى أمك وتلين لها الكلام، تسمع منك كل كلم طيب مبارك، وهذا يغفل عنه أهل زماننا، نسأل الله السلام والعافية، لانشغالهم بهذه الوسائل وهذه الأمور، وربما بالأصحاب أونلاين وغيرها، انشغلوا كثيرا عن والديهم. فهنا يوصيه: لو ألنت لها الكلام، لو نادت سمعتك لبيك، نعم يا أمه، تسمع منك كلمة طيبة تدخل عليها السرور، تكون كالثلج ينزل إلى قلبها، تفرح بذلك، وهي ولله الحمد والمنة لا تكلف، كما ذكر الشارح رحمه الله تبارك وتعالى: لا يكلفان الإبن عنة ولا مشقة، وإنما يرضيان باليسير، بالأمر اليسير يرضيان بذلك. وقد وصى النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث المقدام، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاث، ثلاث مرات، وهذا أمك ثم أمك ثم ثلاث مرات على الحديث الذي مر معنا. فإن الله يوصيكم بأمهاتكم، أي بالبر، أن تبر بأمك وأن تجعلها هي المقدمة وأن لا تؤخرها، نسأل الله السلامة والعافية. وقد ذكر في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم صحح بعضها الإمام الألباني أنه في آخر الزمان يطيع الرجل زوجه ويعق أمه. وهذا لا يقال أنه الإنسان يكون ساخطا مع زوجه أو أن يكون في تعامل فظ مع، لا، إنما تقدم الحقوق كما أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأم لها حقوق عظيمة حتى تقدم على الزوجة، لأنها في حاجة خاصة، إذا كانت في حاجة إلى ولدها من ذكر وأنثى ينبغي له أن يتنبه لهذا الأمر العظيم. يعق أمه ويقرب الزوجة، قلنا وقرا أنه يكون قريبا من الزوجة وأنه يكون في تعامل طيب مبارك، هذا فضل من الله عظيم، لكن عليه أن يعطي كل ذي حق حقه حتى يقدم على الله تبارك وتعالى، وقد عمل بما أمره الله تبارك وتعالى وبما أمر به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فلا يضيع الحقوق، فلا يكن من الظالمين، لأن الظلم هو تضييع الحقوق، هو أن تضع الأمر في غير موضعه. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله تبارك وتعالى كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر أن الله تبارك وتعالى يقول: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالم. فلا تظلم والدتك من أجل أنك تقوم الحقوق أو تقوم بحق فلان من الناس، أعطي كل ذي حق حقه كما ذكر ذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الخلاصة رحمه الله تبارك وتعالى في مشروعية السؤال عن مسائل العلم، وهذا الرجل جاء وأنه ارتكب ذنبا ثم طلب من ابن عمر رضي الله عنهما، ويقول: ولا يجوز أن يسأل عنها إلا العالم، يعني لا تذهب لأي أحد فتسأله، وإنما كما قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلم. وقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أذنبت ذنبا عظيما، فهل لي من توبة؟ قال: هل أمك حية؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عن أمه، قال: لا. قال: هل لك خالة؟ قال: نعم. قال: فبره. الحديث صححه الإمام الألباني. فعندما تنظر، هذا جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ليجد له مخرجا من هذا الذنب الذي اقترفه، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم بعد فقد الأم إلى بر الخالة. وما أحوجنا أن نتنبه لهذا كذلك، لأن الخالة والدة كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وجوب الخوف من الذنوب. الذنوب لا بد أن يخاف منها الإنسان، ولذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن مثل الذنوب والذي يقع فيها كمثل رجل الكافر والمنافق والعياذ بالله كمثل الذباب يمر أمامه فيفعل هكذا، يعني يبعد الذباب يذبه عن وجهه، وأما المؤمن فكأنه خائف من جبل أن يسقط عليه، لأنه يخاف من الذنوب، يعلم أن الله تبارك وتعالى يوم القيامة يحاسب العبد، وأن عليه كتابا لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، كتبها الملائكة الكرام الكاتبون عليه، وأنه سيوافي الله تبارك وتعالى ويسأله. ثم ذكر الثالث فقال: وجوب البر بالوالدين وخصوصا الأم لضعفها ولحاجتها، لأنها تحتاج، ولكن قد يكون الأب أحيانا في حاجة إلى ابنه أو بنته، فقد يكون مريضا يحتاج من يقوم به، يحتاج من يعين إذا كان فقيرا وهكذا. ثم ذكر الرابع بيان أن بر الوالدين من الأسباب العظيمة لدخول الجنة، سبب من الأسباب العظيمة بعد الشهادتين وبعد الصلاة، بعد أن تقوم بأركان الإسلام وتأتي بها وأركان الإيمان، هذا أمر وباب عظيم يرتقي به العبد يوم القيامة في جنات النعيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا البر بآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.